باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم التمتع. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وعصر من الحجة، ثم يفرغ منها بأن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج من عامه. هذا هو التمتع. وسمي المتمتع لأن الذي أحرم بالعمرة وفرغ منها يترفه ويتمتع بما أحل الله له، يزول أن يتطيب وأن يقص أظافره وأن يلبس المخيط وأن يقص شاربه إلا إذا أراد أن يضحي، ويجوز أيضا كذا وتحل له زوجته لو كانت معه. فهذا الراوي أبو نصر سأل ابن عباس الصحابي الجليل عن المتعة فأمره بها وقال إنها سنة، وكأن ناسا كرهوها، كرهوا المتعة التمتع وقالوا لا يكره الإنسان يتمتع، فنام. فنام التلميذ أبو نصر فرأى في المنام كان إنسانا قال له: حج مبرور ومتعة متقبلة. فجاء فأخبر ابن عباس رضي الله عنه فسر بذلك وقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والقاسم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، سنة أبي القاسم. وسأل عن الهدي ما هو، فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. شرك يعني يشترك سبعة في بدنة، أو يشترك سبعة في بقرة. وهذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية المتعة، وأنها بل استحبابها وأنها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أن يجعلوها عمرة، دل على أنها هي الأفضل. وفيه أيضا سرور العالم بما يوافق السنة، يعني السر والتكبير عند رؤية ما يسر، لأن ابن عباس كبر وقال: الله أكبر. وفيه أيضا الاستئناس بالرؤية من الفوائد، وعرض الرؤية على العالم. وفيه أن الهدي الذي يلزم المتمتع إما جزور يعني بعير أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، يعني يشترك سبعة في بدنة وسبعة في بقرة. وسيأتي أنه لابد لهم الشروط، لابد أن يكون في الوقت المحدد وهو يوم العيد الهدي الذي التمتع والقران، وكذلك أيضا لابد من أبلغ السن المعتبر، من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الضأن ما له 6 أشهر، ومن المعز ما له 1 سنة، ويكون سليم من العيوب والأمراض، وتكون عورة ولا عمياء ولا عجفة ولا هزيلة لا مخ فيها ولا مقطوعة الأذن إلى غير ذلك، ولا مريضة ولا عرجاء إلى غير ذلك من العيوب. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا منه فليطف بالبيت وبالصفا منه حتى يقضي حجه.
ما في المروة؟
لا شيء.
نعم.
ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج
وليحلل
ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف. فات الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل منه كل شيء حرم منه، وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
وهذا الحديث حديث ابن عمر فيه بيان ما كيفية الحج للمحلين ولمن ساق الهدي، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه من المدينة، ساق معه 63 من الإبل، وجاء علي من اليمن 37 فضمها إليها فصارت 100 بعير، وبعض الصحابة ساقوا الهدي. ففي مشروعية سوق الهدي، وأنه يشرع الإنسان يسوق الهدي إلى مكة يهديها للحرم لله، تذبح في مكة إبل أو بقر أو غنم في الحج أو في العمرة أو بغير حج والعمرة في أي وقت يرسلها وهو في بلده، هذا مشروع سنة. ولكن إذا ساق الهدي وكان حاجا فإنه لا يتحلل من العمرة، بل لا بد أن يكون قارنا يدخل الحج على العمرة ولا يتحلل حتى يذبح هدية ثم ويحلق رأس يوم العيد. وفي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وساق معه من الحليفة الهدي، وكذلك بعض الصحابة وبعض الصحابة لم يسقوا الهدي. فلما وصلوا إلى مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم طواف، أول شيء بدأ فيه عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بالركن، فيه دليل على أن أول ما يبدأ الطائف بالركن الأسود يستلمه، والاستلام معناه هو مسحه، وأن يمسح بيده اليمنى ويقبله بشفتيه إن أمكن، فإن لم يمكن مسحه بيده اليمنى وقبلها، فإن لم يمكن أشار إليه بعصا استلمه بعصا، كما كان النبي يستلم لما كان راكبا على البعير يستلمه بمحجن ويعصى منحنية الرأس، فإن لم يمكن أشار إليه بيده وكبر. فأول شيء، وهذا كله سنة وليس بواجب، لو ترك الاستلام وترك التقبيل وترك الإشارة وترك التكبير لا حرج، هذا سنة طواف صحيح. المهم يطوف سب البيت 7 أشواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به استلم الركن الأسود، ثم خب 3 أشواط. خب يعني أسرع، الخبب هو الإسراع، إسراع في المشي مع مقاربة الخطرة، ويسمى الرمل. هذه سنة خاصة بأول طواف يقدم به مكة سواء كان الحج أو عمرة، يخب 3 أشواط يعني يسرع فيها ويمشي 4. وهناك سنة أخرى في هذا الطواف وهي الاطباع، والاطباع معناه كشف الكتف الأيمن، يكشف الكتف الأيمن بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتق اليسر تحت عاتق الأيمن وطرفه على عاتق الأيسر، ويبقى مكشوف الكتف حتى ينهي الأشواط 7. فإذا انهى الأشواط 7 سوى الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتين خلف المقام. وما يفعله بعض الحجاج من كونه يكشف كتف اليمنى في الطواف وفي السعي وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة، هذا إضاعة للسنة، تضيع للسنة. السنة في الطواف الأول فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به استلم الركن، ثم خب 3 أشواط، ثم لما انتهى صلى ركعتين خلف المقام في مشروعية صلاة ركعتين خلف المقام، ويقرأ فيهما بعد في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، إن تيسر، وإلا بتيسر صلها في أي مكان، في أي مكان من الحرم. ثم بعد ذلك سعى عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة 7 أشواط، وسعى معه الصحابة، والصحابة قسمان، قسم ساق الهدي وقسم لم يسق. من لم يسق الهدي ليس معه هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا إحرامهم عمرة، يجعلوها عمرة، فينون الطواف الذي طافوه والسعي الذي سعوه للعمرة، ويتحللون ويقصرون ويتحللون، ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن. ولو كان نواه لطواف القدوم لهم أن يغيروا النية ويجعلوها الطواف للعمرة والسعي للعمرة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يسق الهدي من الصحابة فإنهم طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج وبقوا على إحرامهم إلى يوم العيد فقال إحرامهم حتى جاء اليوم الثامن ذهبوا إلى منى. ثم لما كان في يوم العيد رمى جبرة العقبة ثم ذبح هدية حلق يعني نحر هدية ثم حلق رأسه ثم تحلل عليه الصلاة والسلام. قال كيفية الحج للمتمتعين وللقارنين من لم يسق الهدي الأفضل في حقه يجعلها عمرة ومن سق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. نعم.
وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر
فلا أحل حتى أنحر. نعم. هذا حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرك تحلل أنت؟ الناس حلوا بأمره عليه الصلاة والسلام طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا والرسول عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه. أشكل هذا على حفصة سأل قد يا رسول الله لماذا الناس حلوا وأنت لم تحلل؟ فقال الذين حلوا ما معهم هدي وأنا معي هدي ما أستطيع الحل مربوط الحل بالهدي لا أبد من ذبح الهدي والهدي ما يذبح له يوم العيد. فقال أنا لبت رأسي وقلدت هدي يعني معي الهدي. تلبيد الرأس معناه هو أن يجعل فيه شيء يجعل في الرأس شيء من الصبغ يجمعه يجمع الشر حتى لا تشعث حتى يدخل بعضه في بعضه حتى لا تشعث. والنبي جعل في رأسي شيء من العسل حتى يمسك الشعر. وقلدت هدي الهدي الإبل الذي ساقها من المدينة قلدها جعل لها قلادة حتى تعرف أنها مهداة إلى البيت قلادة من العهن من الصوف وغيرها. فالرسول عليه قال أنا قلدت هدي لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي أو العيد. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين إيش بين المحلين وبين الباقين على إحرام أن المحلين ما ساقوا الهدي استطاعوا أن يتحللوا طافوا وسعوا وقصروا وأما الذين ساقوا الهدي ما يستطيعوا أن يتحللوا لا بد إحلالهم مرتبط بإيش بذبح الهدي وذبح الهدي لا يكون ليوم العيد. والهدي الذي يهديه الإنسان من بلده يسوقه من بلده إلى مكة هذا سنة مستحبة في الحج في العمرة وسنة مستقلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي وهو في المدينة يبعث الهدي إلى المدينة يذبح في مكة ويبقى في المدينة ولكنه لا يكون محرما في المدينة هذا سنة. وإذا ساق الهدي فيه سنتان الإبل فيه سنتان والبقر والغنم في سنة واحدة. البقر والغنم سنة واحدة أن تقلد تجعل قلادة في الرقبة قلادة من العهن من الصوف حتى يعرف بأنها مهداة من البيت من عرفها ما يتعرض لها. والسنة الثانية الإشعار هو خاص بالإبل ومعنى الإشعار هو أن تأتي بالسكين وتشق سلام البعير حتى يخرج الدم ثم تسته عن يمينه وعن شماله. وهذا وإن كان فيه يعني نوع من تعليم الحيوان لكنه شيء يسير مستثنى حتى يعلم الناس حتى يعلم من رآها أن هذه مهداة البيت مهداة لله فلا تعرض لها. ولو عطب منها شيء وخشي أن يموت يذبحه في مكانه ويتركه للفقراء. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر.
كم؟
ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعناه.
نعم، البخاري ومسلم. هذا الحديث عن عمران بن الحسين في بيان مشروعية المتعة، وأنها لم تنسخ، وأنها باقية، وأنها مستحبة باقية في حق الصحابة وفي غيرهم، وليس خاصا بالصحابة. والمراد بالمتعة متعة الحج، وهي أن يحرم بالعمرة يشهد الحج ثم يقف ويصحى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. هذه المتعة. فنزلت آية المتعة يشير إلى قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نزلت آية المتعة ولم ينزل القرآن يحرمها، في الآخر ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها حتى مات. وفي لفظ مسلم أنها أن نزلت آية المتعة فعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهما يعني البخاري ومسلم بمعناه. وفي الرواية الأولى قال رجل برأيه ما شاء. المراد بهذا الرجل هو عمر بن الخطاب، وذلك أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن المتعة ويأمرهم بالإفراد اجتهادا منه، بل حتى الصديق قبله أبو بكر الصديق وعمر وعثمان الخلفاء الثلاثة كانوا يأمرون الناس بالإفراد، بإفراد الحج، وينهون عن المتعة حتى يأتوا بالعمرة في وقت آخر، فلا اجتهادا منهم، حتى فلا يزال هذا البيت حج ويعتبر. عمر رضي الله عنه اجتهد، وأبو بكر اجتهد، وعمر وعثمان، وقالوا الناس لا تتمتعوا، لأنكم إذا تمتعتوا وأخذ حج عمرة جئتم مرة واحدة، لا، اجعلوا الحج في سفرة والعمرة في سفرة حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. اجتهاد من الخلفاء الثلاثة، ولا يحرمون المتعة لكن اجتهدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالمتعة وحتم على الناس وألزمهم وأمرهم بالتحلل إلى ما ساق الهدي. والسبب في ذلك ليزيل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد أهل الجاهلية. ما هو اعتقاد أهل الجاهلية؟ كان أهل الجاهلية يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج حرام، بل من أفجر الفجور، ويقول إن أشهر الحج خاصة بالحج لا في عمرة. العمرة أشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأشهر ما فيها عمرة، العمرة تأتي من صفر. هكذا أهل الجاهلية يقولون أشهر الحج خاصة بالحج، والعمرة ما تصح في أشهر، بل إنها من أفجر الفجور يعتبرونها. يعتبرون أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الدبر، وإذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ شهر الصفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا عفى الأثر، يعني البعير الإبل تمشي، كان الناس يحجون على الإبل شهر مسافة، شهر غياب وشهر إياب، في شهر شوال يمشون من شهر شوال بعضهم من أول ذي قعدة، ويرجعون ما يرجع إلى في محرم، نهاية محرم. فإذا جاء شهر صفر عفى الأثر، خلاص زال أثر البعير، وبرأ الدبر الجروح اللي في ظهر البعير، لما تأتي المسافة الطويلة فيها جروح صاحبها يداويها، فإذا برئت من 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 الجروح وسلمت وانتهى شهر صفر حلت العمرة لمعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وأمر الصحابة أن يتمتعوا. الصحابة لما أحرموا من ذي الحليفة بماذا أحرموا؟ أحرموا بالحج، بعضهم بالحج مفردين مسموا الحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة. قال يا رسول الله سمينا الحج، قال اجعلوها عمرة. فلما طافوا وسعوا قال تحللوا، قال رسول الله كيف نتحلل؟ أي حل هذا؟ لأن كان مستقر عنه في الجاهلية، كيف نتحلل يا رسول الله؟ متى نحرم بالحج؟ قال تحللوا وتحرموا بالحج. قال يا رسول الله كيف نحرم بالحج ونتحلل ويحلنا كل شيء ونجامع النساء ويذهب أحد ثم نحرم بالحج، يذهب أحدنا إلى ميناء وذكره يقطر منيا، يعني أنه قريب العهد بالنساء. فقال له افعلوا ما أمركم به، فلولا أني سقط الهدي لا أحلت معكم. كله وحتم عليهم وألزمهم بأن يتحللوا إلا ما سقى الهدي، حتى يزيل اعتقاد الجاهلية. اعتقاد الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بها، وابن عباس اللي سأل ابن عباس عن متعة وقال أمره بها، ثم لما رأى في النوم يعني قال متعة متقبلة، قال الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فلما بعد ذلك استقرت وعرفت السنة. بعد ذلك اجتهد الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان اجتهدوا، فقالوا للناس أحرموا بالحج في أشهر الحج، والعمرة في وقت آخر
أما اعتقاد الجاهلية قال الآن الحمد لله عرف الناس السنة وقال اعتقاد الجاهلية، فاجتهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر في زمانه وعمر في زمانه وعثمان كلهم يأمرون الناس بأي شيء بالإفراد اجتهاد منهم، وبقي بعض الصحابة يأمرون الناس بالمتعة منهم عمران بن الحسين. عمران بن الحسين قال إن المتعة فعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيها القرآن ولم يحرمها النبي. قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر قال برأيه، قال رجل برأيه ما شاء إنه اجتهد، قال يعني باجتهاده. وكذلك علي وعثمان حصل بينهما مناظرة، مناظرة قال عثمان لعلي الإفراد، فقال علي ما تريد من شيء أمر به رسول الله أنت نعم، فلما رأى علي أنه لا يفقه لبى بهما بالعمر واحد، كان عمران بن الحسين. وكذلك أيضا علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو موسى الأشعري وجماعة يأمرون الناس بالمتعة. ولما كان أبو موسى يأمر الناس بالمتعة قيل له يا أبو موسى ابتعد، هذا خليفة الخليفة عمر الخطاب يأمر الناس بالإفراد، فقال تعدوا أيها الناس ابتعدوا فإنما يرمون قادم عليكم فاقصدوا به رضي الله عنه، كلهم محافظة على إيش؟ على الائتلاف. وابن عباس كان يشدد، ابن عباس رضي الله عنهما يأمر الناس بالمتعة ويقول كل من طاف بالبيت وسعى تحلل شاء ما باع. عباس يوجب المتعة، يرى أن المتعة واجبة، حتى إنه ناظر بعض الناس وناظر بعض الناس ابن عباس، فقال ابن عباس أن تجب الناس على المتعة، وأبو بكر وعمر يأمر الناس بالإفراد. قال سبحان الله، أنا أمر أخبركم سنة رسول الله وتكبروا قال أبو بكر وعمر يوشك أن تجل عليكم تجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، إذا كان الذي يعدل عن السنة يقول له يوشك أن تجل عليكم تجارة من السماء، فكيف الذي يأخذ برأي غير رأي الخليفتين؟ وكذلك عمران بن الحسين وغيره. فالصواب الصواب عمن؟ الصواب عمن المتعة. وأما الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم فهم اجتهدوا، لهم اجتهادهم ولهم أجرهم، لكن الصواب هي أن المتعة أفضل التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب مع ابن عباس وعمر بن الحسين. وكان أيضا المتعة هل هي واجبة أو مستحبة؟ في خلاف، بعض العلماء يرى أنها واجبة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال ابن عباس، واختاره ابن القيم في زاد المعاد. وكان الشيخ الإسلام يرى، الشيخ ابن تيمية يرى أنها واجبة على الصحابة، وأما غيرهم فهي مستحبة في حقه. وجمهور العلماء يرون أنها ليست واجبة، مستحبة، وأنها باقية. نعم.